وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالم بكل ما أذنب ويذنب المذنبون، والذي لا ينسى معصية من معاصي العاصين، ولا يستر أحد كما يستر، ولا يرأف أحد كرأفته، ولا يمهل بالعقوبة كإمهاله، ومن رحمته يقبل التوب، ومن كرمه يعفو عن الكثير من الذنوب. وقد وعد وهو صادق الوعد، ولا مخلف لوعده بمغفرة الذنب وستر العيب على من تاب من عباده، والجزاء بالإحسان بأضعاف ما عمل المحسنون. وكل إحسان إنما هو بعطائه وتوفيقه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. عباد الله، أيام حياتنا لا تستوي راحة أو تعبا، صحة أو مرضا، ولا تدوم كلها سعة أو ضيقا. أو في أمن شهدته أو خوف، في خير يمر بها أو شر. أيام دنيانا لا تستوي في حال، ولا تستمر على وتيرة واحدة. إنها كذلك حياة فرد كانت أو أسرة أو مجتمع، وحياة هي كذلك ظروفها متقلبة وأوضاعها متحولة، وكل يوم يواجهك فيها بجديد تحتاج وكل يوم يواجهك فيها جديد تحتاج في مواجهتك لها وتحملك إياها إلى بناء عقلي ونفسي متين، وإرادة مقاومة، ونفسية قادرة. وكل ذلك لا يبنيه شيء كما يبنيه منهج الله المتمثل في دينه الحق وتقواه الصدق، والأخذ الجاد بما دعا إليه ودل عليه من والأخذ الجاد بما دعا إليه دينه ودل عليه منهجه. فلنطلب القوة والثبات على الحق، والصمود أمام رياح التحديات العاتية، وسعادة الأولى والآخرة عن طريق منهج الله والتزام تقواه، ولا طريق إلى شيء مما نطلب من ذلك الهدف الأسمى غير هذا الطريق. فلنروض النفس على تحمل تكاليف دين الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، وآله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا ممن يسمع القول ويتبع أحسنه، ويعي الأمور ويأخذ بأقومها، ويعرف المناهج ويهتدي بأهداها، يا من هو بعباده المؤمنين رؤوف رحيم. أما بعد، أيها الأعزاء من الإخوان والأخوات المؤمنين والمؤمنات، فالحديث تحت عنوان من حقوق العباد والبلاد. ما من عبد من عباد الله إلا وله حق على الآخرين، وعليه واجب، وهناك حقوق عامة وحقوق خاصة، كحق المسلم على المسلم والمؤمن على المؤمن، وكحق الأب على ولده وحق الولد على أبيه. ومن الحق العام ألا يأتي أحد ظلما لأحد، ولا يحدث له ضررا من غير حق. ومن هذا النوع من الحق رعاية المنافع العامة بالحفاظ عليها وعدم الإضرار بها. والحق من جهة أخرى حق أصلي، كاحترام حياة الآخرين، وحق مكتسب كالحقوق المترتبة على العقود المعتبرة. ولا تقدير لحق عام أو خاص، أصلي أو مكتسب، كتقدير الله عز وجل، ولا علم بها كعلمه، ولا مبين لها كتبيينه، ولا حفاظ عليها كحفاظه. وهو المجازي على الوفاء بها، والمحاسب والمعاقب على التضييع لها. وما من مصدر يتلقى العلم منه بهذه الحقوق كاملة بصدق ودقة كشريعة الله العادلة الشاملة. وإن للمخلوقات التي تقع في دائرة تعامل الإنسان جمادا ونباتا وحيوانا لحقا عليه ليس له أن يتعداه، ولا يملك حرية التعامل كيفما يرى حسب ما عليه التعامل الشرعي الصحيح. ومن الحقوق العامة ما يأتي: عدم الإضرار بالطريق وسدها. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن، عطب أو عطب فهو له ضامن. وعن الإمام الصادق عليه السلام: من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن. وعنه كذلك برواية الحلبي عنه قال: سألته في سؤال للحلبي للإمام عليه السلام، قال الإمام عليه السلام: كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه. وفي رواية لسماعة عنه عليه السلام: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال: أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملكه فهو ضامن لما يسقط فيه. وعن سد الطريق ما عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث ملعون من فعلهن: المتغوط في ظل النزال، مسافرون ينزلون للراحة والاستجمام مثلا، المتغوط في ظل النزال، والمانع من الماء المنتاب، والساد الطريق المسلوك. والماء المنتاب هو ما يتناوب عليه عدد من المشتركين فيه في ملكه، فأحدهم إذا منع الآخر من نوبته أصابته اللعنة. فسد الطريق المشترك وتعطيل حركة المرور فيه كاف للعن الفاعل، ولو لم يتسبب فعله في ضرر آخر لأحد. والفتاوى الفقهية على عدم جواز التصرف في الشارع مما فيه الناس شرع سواء ببناء حائط أو حفر بئر أو شق نهر أو ما إلى ذلك مما فيه تعطيل لحركة الآخرين لحركة المرور الآخرين، وإن لم يتسبب ذلك بوقوع مخاطر لهم. وهناك أكثر من استفادة لأصحاب البيوت الواقعة على جانبي الشارع العام، وهو الشارع النافذ. من جهة، وهو الشارع النافذ من جهتين، كإحداث شرفة تمتد لفضائه ولا تؤثر على حركة المرور فيه، ولا تهدد بالسقوط لوهنها وعدم الإحكام. وهذا من استثناءات تذكرها الرسائل العملية. وعلى المؤمنين أن يراجعوا الناحية الفقهية ليتبينوا ما يجوز وما لا يجوز من التصرف في الشوارع العامة، حفظا للحقوق وتجنبا للمخالفة الشرعية. عدم قطع الشجر، عنه صلى الله عليه وآله: لا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تحرقوا زرعا. وفي النخل والشجر طعام للمجتمعات كثيرا ما يتعدى حاجة مالكها للطعام، ولا تستغني عنه المجتمعات البشرية، كما يقتات الحيوان والطير على كثير منها، فإتلافها فيه ضرر على المنفعة العامة، ومن هنا فإتلافها فيه ضرر على المنفعة العامة، وإن كانت هي مملوكة لفلان خاص. وعن الإمام الصادق عليه السلام: لا تقطع الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا. وعن الإمام الرضا عليه السلام: وقد سأله أحمد بن محمد بن أبي نصر عن قطع السدر، سألني رجل، الإمام عليه السلام يقول هكذا: سألني رجل من أصحابك عنه، أي من أصحاب أحمد، فكتبت إليه: قد قطع أبو الحسن عليه السلام سدرا وغرس مكانه عنبا. فهنا يقول لنا الحديث بأن الإمام عليه السلام حدث منه أن قطع شجرة، لكنه غرس مكانه شجرا آخر. وهذا من الاستبدال إلى الأفضل الأنفع، وليس من الإتلاف العبث واللعب بالثروة والإضرار بالمنفعة العامة. أما زمننا هذا فتنتشر فيه ظاهرة إهدار الحقوق على المستوى العالمي بفعل الطغاة وأذناب الطغاة في الأرض، وفساد الأنظمة السياسية وعملها التخريبي، ابتداء من التنكر لحق الله سبحانه الذي لا يبقى شيء لأي حق من حقوق العباد من أمم وشعوب وفئات وطوائف وأفراد بعد هدره وتضييعه والاستخفاف بشأنه. ماذا يبقى من حرمة من شأن لحق من حقوق العباد في نفس تقدم بكل جرأة على هدر حق الله تبارك وتعالى؟ والمنتظر للاعتراف بالحقوق على تنوعها وتعددها على مستوى العالم أن يعم حكم الإسلام العادل كل الأرض، فإلى ذلك اليوم والأرض تعاني من هدر الحقوق والتنكر لها. اللهم اجعل إيماننا تاما بالإسلام، ولا تجعل لنا إيمانا بما خالفه أو اتباعا لمن دعا لغيره وأخذ بالناس على غير طريقه ولم يحكم بما يراه. ربنا أعذنا عن أي انحراف عن فكر في فكر ربنا أعذنا عن أي انحراف في فكر أو شعور أو عمل عن دينك، وألزمنا صراطك القويم ما أحييتنا وألزمنا صراطك القويم ما أحييتنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين والمؤمنات أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يرضى لعباده الكفر، ولا يقر من أحد شيئا من الظلم، فالظلم قبيح والكفر أظلم الظلم وأوله، وتنزه الله عن أن يرضى قبيحا. وعدل الله لا يهمل ظلم ظالم، ولا يفوت حق مظلوم، ولا ينقص من حقه شيئا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عباد الله، رابح سعيد من اهتدى بهدى الله وقدم آخرته على دنياه، وقبل التعب في سبيل الدين، ولم تغره الدنيا وأهلها، واستصغر ما في أيدي جامعيها أمام ما هو عليه من الحق، وقال القول الذي يرضي الله وإن أغضب من يغضب من العباد. فلنأخذ أيها المؤمنون بتقديم الدين على الدنيا والآخرة على الأولى، ولنكن مع الله سبحانه يكن معنا، ولنتقي ما بقينا، لكن في نكن في مأمن يوم النشر. ولنتقي ما بقينا نكن في مأمن يوم النشر والحساب، ويكن منقلبنا إلى الجنة ورضوان. اللهم اجعل لنا حبا لك ولدينك الحق فوق كل حب، وكرها للكفر والشرك والظلم فوق كل كره، وولاء صادقا لك ولأوليائك، ومباينة ومفارقة وتباعدا عظيما عن أعدائك، واجعلنا من المرضيين لديك، وكفى برضا الرب غنى لأي عبد نال رضاه. ارحمنا ربنا واغفر لنا وتب علينا يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك المصطفى محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، وعلى علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة المعصومة، وعلى الهادين المعصومين، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، الحسن بن علي الزكي والحسين بن علي الشهيد، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، ومحمد بن الحسن المهدي المنتظر القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وسهل.
اللهم عجل فرج ولي أمرك القائم المنتظر، وحفظه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين، عبدك وابن عبديك الموالي له، الممهد لدولته، والفقهاء العدول، والعلماء الصلحاء، والمجاهدين الغيارى، والمؤمنين والمؤمنات أجمعين، وفقهم لمراضيك، وسدد خطاهم على طريقك، وانصرهم نصرا عزيزا مبينا ثابتا دائما قائما. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فإلى هذا الحديث. أولا، من أحوال الأمم. للأمم منشأ ونهاية، وشباب ومشيب، وترعرع وتضعضع، وظهور وضمور، وكل ذلك راجع إلى أسباب موضوعية منتجة بطبيعتها لهذا الوضع أو الوضع المعاكس. الأمم والشعوب والأقطار تتقدم وتتأخر، ويقفز مستواها وتنتكس. ومن عوامل تقدم الأمم وأكثرها أهمية: أولا، صلاح القيادة. وأقوى وأصلح قيادة هي قيادة المعصوم عليه السلام، التي تجمع بأكبر درجة بين كفاءة الدين وكفاءة البدن والخبرة والسياسة والعدل وصحة الإرادة والقوة والشجاعة والحكمة والحزم والرحمة، والرحمة في شدة والشدة في رحمة، والرحمة في شدة والشدة في رحمة، وصلاح القصد والتقوى. ثم يأتي من هو الأرجع الأجمع لهذه الأوصاف ممن هو دون مستوى العصمة، وفي مقدمتهم فقهاؤنا العدول العظام المعروفون في مثل المعروفين المشهورين المقلدين في هذا الزمن. إن صلاح القيادة ضرورة من ضرورات تقدم الأمة، ولا تقدم لأمة ولا لشعب ولا بلد من دون القيادة الصالحة. والأصل الصحيح أن قيادة الدين والدنيا تكونان معا بيد واحدة، هي الأكفأ والأعلى مستوى في الأمة، كما في حال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وعلي أمير المؤمنين عليه السلام. وإذا صارت قيادة الدنيا منفصلة عن قيادة الدين وعلى خلاف الأصل الصحيح، ثبتت الخسارة. وأعظم ما تعظم الخسارة وتطغى أن تكون كلا القيادتين بلا كفاءة ولا أمانة. عن شرط صلاح القيادة لسلامة الأمم وتقدمها معنى الرسول صلى الله عليه وآله: لن تهلك الأمة وإن كانت ضالة إذا كانت الأئمة هادية مهدية. وإن ضلال الأمة ليعالج بدرجة وأخرى، ويتغير إلى الهدى بمستوى وآخر بصلاح الأئمة، ومن هنا لا تهلك. وعن الإمام الصادق عليه السلام: إن الله ليستحي أن يعذب أمة دانت بإمام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة. نتيجة مطمئنة. انتهى الموضوع الأول. موضوع ثاني: نتيجة مطمئنة. انتهت الجولة الأولى من انتخابات المجلس النيابي، ولا وقفة لي هنا معها إلا في أمر واحد تاركا كل الأمور الأخرى. وصلت نتيجة المشاركة في هذه الانتخابات إلى 52% حسب إعلان الجهة الرسمية، ولن ندخل في محاسبة لهذه الدعوة. وإذا سلمنا هذه النتيجة المدعاة وأنها كانت بالإرادة الحرة للمشاركين في التصويت من قوات الجيش ورجال الأمن والمجنسين وغيرهم، فإنها نتيجة لا بد أن تعطي السلطة طمأنينة كاملة لجانب لابد أن تعطي طمأنينة كاملة لجانب السلطة بأن تقدم بشجاعة على قبول أي مقترح بإجراء استفتاء أو انتخاب مضمون النزاهة، وبإشراف مشترك بينها وبين الشعب، وبإشراف أو رقابة ورقابة دولية في أي موضوع من الموضوعات. يجب أن ينتهي تهيب الدولة من إجراء ماذا؟ أي انتخاب حر نزيه في أي موضوع من الموضوعات المختلفة عليها. هذه هي النتيجة الطبيعية. لماذا؟ لاطمئنان الحكومة أو لصدق الحكومة بأن نسبة التصويت في ظل هذه الظروف المعارضة وفي ظل التصريحات بماذا؟ بموقف المعارضة، أن تأتي النتيجة بهذا المستوى، معنى ذلك طمأنينة كاملة عند السلطة لا بد أن تدفعها للتحدي للشعب بأن تقبل بالتصويت في أي موضوع يقترحه الشعب، بل أن تبادر بطرح هذا الأمر على المعارضة تحديا منها لها، وإثباتا لأن الإرادة الشعبية منفتحة أو متفقة في أغلبها مع سياستها. فهل يمكن أن تبرهن السلطة عمليا على بهذا القبول والمبادر على النتيجة المزعومة وعلى طمأنينتها بموافقة أغلبية الشعب على سياستها؟ ننتظر ذلك. الشعب ينتظر ذلك من السلطة، وفي ذلك انهاء للخلاف. وعن المشاركة والمقاطعة، والحكومة تعلم تماما أيهما أظهرت الانتخابات أنه رأي أغلبية الشعب، وإن ادعت أن الأغلبية مع المشاركة ومناصرة رأي السلطة، من المهم أن يوضح هذا الأمر بشأنهما. بالنسبة للعلماء المعارضين، أصروا على حقهم السياسي في إبداء رأيهم في المسألة مختارين المقاطعة وبلغة غير حادة ولا مفسقة ولا محرضة على من يشارك، ومن غير أن يحمل بيانهم لهذا الرأي شمة الفتوى الدينية في حدود ما اطلعت عليه. وجاءت النتيجة كما تحكمها أو كما تعلمها الحكومة تمام العلم وبلا فتوى دينية في صالح المشاركة وضد المعارضة في صالح المشاركة وضد المقاطعة، هكذا تقول الحكومة، هكذا تدعي. بينما جاء التوقيع المنشور في الصحافة 25 عالما من وجهة النظر الأخرى، من بينهم قضاة شرعيون وأئمة جماعة وجمعة، وممن يعلنون مناصرتهم للسياسة القائمة ويخالفون موقف المعارضة بوجوب المشاركة من ناحية شرعية، بل ذهب بيانهم إلى أكثر من ذلك، وهو كون المشاركة وبلحاظ ظروف القائمة في تقديرهم ضرورة من الضرورات الشرعية. انظر كم كان دعم المشاركة من علماء يرون رأي السلطة، وكم هو وإلى أي حد كان التصريح بالوجوب الديني بل الضرورة الدينية بالمشاركة. وانظر ما كانت بذلت الحكومة من وسائل إغراء وما أخذت به من أساليب الترهيب في سبيل المشاركة. والحكومة من بعد ذلك كله تعلم تمام العلم بما هو حجم المشاركة وبما هو حجم المقاطعة. والكل يعلم أنه لو كان الرأي الشرعي عند علماء المعارضة هو استحباب المشاركة لا ضرورتها ولا وجوبها لما تخلف عنها إلا النذر اليسير. ومن كان من علماء الدين الحقيقيين لا يتاجر بدينه مع شعب أو سلطة، وهذا ما ينبغي للدولة أن تيأس، وما ينبغي من الدولة أن تيأس من أن يتاجر أحد علماء الدين الحقيقيين بدينه من أجل مال أو يتوقف عن ذلك من أجل التهديد. ما كان الشعب جاهلا، ما كان الشعب في انطلاقة حراكه الإصلاحي بطرا ولا مفسدا، ولا يحمل نفسا طائفيا، وهو ما زال كذلك وسيبقى كما كان. وما كان حراكه عن جهل بالقوة الأمنية والعسكرية عند السلطة، وما كان عن استخفاف بوزنها، وما كان وما كان التصور أن الحكومة ستبادر مسرعة للإصلاح والاستجابة للمطالب بمجرد المطالبة من الشعب والتحرك على طريقها، وما كان التقدير أن السلطة رؤوفة بالشعب حريصة على دمه وحرماته ومقدساته مما يمنعها أن تنزل به ضربات قوية وتلحقه متاعب جمة وخسائر فادحة وأذى شديدا كثيرا. ولا زال الشعب يعرف أن لدى الحكومة من قوة التدمير المشترات بأمواله ما يكفي لإفنائه، وأنها مستعدة لأن تقدم على كثير من التدمير لو سمح بذلك الظرف، كلما سمح لها الظرف بذلك كلما سمحت لها الظروف العالمية وأوضاع الأمم والشعوب اليوم بذلك. كان الحراك ومن أول يوم له وإلى الآن منطلقه الشعور المؤلم الذي يتملك نفوس أبناء الشعب ويهيمن عليها من الظلم والذل وسلب الحرية والإمعان في الاستهداف بالمزيد من التهميش والحرمان والإضعاف وطمس الهوية الإسلامية العامة من ناحية عملية مباشرة ومكشوفة. وانطلق الحراك الشعبي الإصلاحي سلميا، وأصر أن يبقى كل ذلك رغم أن يبقى كل ذلك الزمن الذي قطعه الحراك رغم العنف والإرهاب الحكومي بألوانه المتعددة، ولا زال الإصرار أن يستمر سلميا ولا يحيد عن سلميته. وما كان منطلقا للحراك في أوله هو المنطلق لاستمراره، فالشعور بالألم للظلم وسياسة التهميش والإزدراء والاستضعاف في تفاقم وتعمق واتساع مما يعني حتمية الاستمرار في الحراك. ونهاية هذا الحراك لم يضع لها الشعب سقفا زمنيا دون لحظة الحل المطلوب، ولا حدا من المتاعب قبل ذلك الحل. وقد برهنت السنون السابقة من عمر الحراك على هذا العزم والتصميم، نهايته، نهاية الحراك، أن يتحقق الإصلاح وتبتدئ مرحلة جادة من مسيرة العدل الجدي المتطلع إليه، وذات سقف مقنع ومتطور، وذات سقف مقنع ومتطور. مضى من عمر الحراك ما يقارب 4 سنوات، وتصميم الشعب أن يستمر حراكه 4 وأضعاف 4 من السنين وحتى يتحقق مطلب الإصلاح. كل ذلك يمليه شعوب الشعب باستمرار الظلم وانتهاك الحريات وارتفاع درجة التهميش والاستهداف البشع لحريته ودينه ووحدته ومصالحه وأمنه وحياته، وليس لأي أمر آخر. كلمة للشعب للمؤمنين: أيها الشعب الكريم، أيها المؤمنون الأعزاء، حق لكم على السلطة أن تنصفكم وتستجيب لمطالبكم العادلة، وهو حق أصيل لكم وواجب على السلطة، وهذا ما يسلم به كل منصف وآخذ بالحق. وحق لكم وأنتم الأوفياء لدينكم ولوطنكم، أنتم المخلصون لقضيتكم العادلة، المضحون من أجل مصلحة الجميع الذين لا ترضون بظلم، حق لكم على أصحاب المواقع القيادية في حراككم، وعلى العلماء، على الإخوة العلماء الأجلاء، أن يقابلوا إخلاصكم بالإخلاص ووفاءكم بالوفاء، وأن يشاركوكم التضحية ويكون من رموز الفداء لكم بما هو فداء في سبيل الله تبارك وتعالى، ومن أجل دينه القويم الذي لا يرضى إلا بإحقاق الحق وإبطال الباطل. ولكم ألف تحية من إخوانكم العلماء، ولكم ألف تحية من إخوانكم العلماء الذين أجدهم حفظهم الله في مقدمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتظهر منهم الغيرة الصادقة على الدين ومصلحة الشعب والوطن والأمة، فهنيئا لكم بالأخوة العلماء، وهنيئا للأخوة العلماء بكم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ولإخواننا المؤمنين أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا من لا تنفع رحمة من أحد من غير رحمته، ولا تغني حماية عن حمايته، ولا يؤمن الخائفين غير أمنه، ولا يخترق مخترق حسنا أراده لعبد من عبيده، ولا يملك الأقوياء من الخلق أن يهزموا من قضى بنصره عبادك المؤمنون يستنصرونك ويسألون أمنك ويتحصنون بحصنك ويحتمون بحماك، وثقتهم بك وأملهم فيك، وحاشا أن تخيب أمل من أملك، وأنت الغني الحميد الجواد الكريم. اللهم ارحم الشهداء المؤمنين والموتى، واشف الجرحى والمرضى، وفك السجناء والأسرى، ورد الغرباء سالمين غانمين في عز وكرامة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
أفلح من يصلي على محمد وآل محمد.